بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما حديث زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة ليس بواجب، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما حديث زيد، وفي النسخ المطبوعة أو في بعضها حديث أبي زيد، والصواب حذف أبي، والمراد حديث زيد بن ثابت الذي فيه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة، أي السجدة التي في آخرها، ولم يسجد. ومن الملاحظ أن هذا الحديث، حديث زيد، أورده مسلم من طريق مالك، ومالك رحمه الله تعالى يرى كما سيأتي أن لا سجود في سورة النجم، مع أن الحديث ثابت عنده، فهو في موطئه، وأخرجه مسلم من طريقه. ذلك أن مالك أو أن مالكا رحمه الله تعالى يقدم عمل أهل المدينة ويجعله حاكما على الأحاديث، بمعنى أن الأحاديث ينبغي أن توجه على وفق المقرر بين الصحابة والتابعين. وفي هذا إشارة قوية إلى الدندنة التي ندندن دائما حولها، وورثناها من شيخنا رحمه الله، من أن عوام الألفاظ، ألفاظ النصوص، ينبغي أن تفهم وفق منهج السلف. فعمل أهل المدينة الموروث، لا عملهم المنبت ولا المنقطع ولا الحادث في العصور المتأخرة، حجيته مأخوذة من سلسلة إسناده، فإنهم ما فعلوا الذي فعلوا إلا بعد أن ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه ذلك. ولذا يرى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أقرب المذاهب بالجملة إلى السنة في باب المعاملات مذهب مالك، لأنه كان يعمل بالعمل الموروث الذي ورثه التابعون عن تابعيهم إلى آخره. ولشيخ الإسلام رسالة مفردة، وهي ضمن الفتاوى أيضا، في إثبات صحة أصول عمل أهل المدينة، وفصل في المسألة تفصيلا بديعا تلميذه الإمام الثاني ابن القيم في الإعلام رحم الله تعالى الجميع، وقرر أن الحجية، أعني حجية عمل أهل المدينة، ليس في الحيطان ولا في الشبابيك ولا في البيوت، وليس لأنها مدينة كما فعل بعض الغلاة من المالكية الذين أصبحوا يحتجون بعمل أهل الأندلس بعد أن انتقل فقه المالكية إلى أئمة الأندلس، فحاولوا أن يجعلوا فقه الأندلس وعمل أهل الأندلس حجة تفريعا على قول مالك، وهذا باطل لا أصل له. فحجية عمل أهل المدينة إنما المكمن فيه إنما هو شيء موروث جيل عن جيل. وقد جاءتني أسئلة كثيرة درس الماضي: لماذا لا نقر، لماذا لا نعتمد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت لما لم يسجد، فنجعل الراجح من الأقوال قول الجماهير في أن سجود التلاوة إنما هو سنة وليس بواجب. والخلاف في المسألة كما ذكرت آنفا أو في الدرس الماضي، الخلاف عال، أعني بين الأصحاب ومن بعدهم، والخلاف العالي غالي. والخلاف الذي بقي بين الصحابة وبقي منتشرا ممتدا بين العلماء، إنما هو خلاف ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما حديث زيد الذي فيه ترك السجود فمحمول على بيان جواز ترك السجود، أي محمول على عدم وجوب سجود التلاوة، وأنه سنة ليس بواجب. قال: ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة الذي أورده مسلم وهو عند البخاري في سجوده صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وليس في سورة النجم. ولذا لما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب سجود التلاوة فيبقى الاعتراض عليه قائما بحديث زيد بن ثابت وأنه قرأ سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب لتسلم له الأدلة. ومن باب قول الشارح ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، أي أن أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، فكيف يحمل الفعل والترك؟ إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن ترك ثبت عنه أنه فعل سجد التلاوة وترك سجد التلاوة، فتركه صلى الله عليه وسلم يقضي القول بعدم الوجوب وإنما هو السنة، بل أصل فعله صلى الله عليه وسلم لا يدلل إلا على السنة، ولكن يشوب المداومة على الفعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم احتمال الوجوب. فلما ينقل الترك عن النبي صلى الله عليه وسلم فينقطع ما شاب هذا الفعل من المداومة من الوجوب إلى السنية. ولا يخفى على أحد أن المقتدى بهم ينبغي أن يتفقدوا تركاتهم كما يتفقدوا أفعالهم، ولذا نقل الترك في كثير من المسائل عن السلف. ولا يذهبن بك الظن أن كلما ورد أو ثبت عن السلف من الترك أنه ليس بمشروع، بل ورد عنهم ترك أشياء لأشياء اعترت هذه المسائل، من أهمها أن الناس أنزلوها في غير منزلتها أو فعلوها على غير وجهها من المباهات مثلا فترك العمل، أعني إظهار المباهات كما صح عن أبي بكر وعمر في تركهم الأضحية على خلاف شهير بين الصحابة في الأضحية أيضا. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ترك زيد السجود في النجم بأجوبة، وبقي مع ثبوت ذلك عنه عن زيدا بقي قائلا بالوجوب، فأجاب بعدة أجوبة، منها قوله لعله صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيدا لم يسجد، وليس واجبا على المأموم إن قرأ الإمام سجدة أن يسجد، سواء كان في صلاة أم في غيرها، سواء كان في صلاة أم في غيرها، ليس بواجب على المأموم إن ترك القارئ السجدة في الصلاة أو غيرها أن يسجد. جواب الثاني: كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول إن السجدة مشروعة بها، يمكن أنه لم يكن على طهارة مثلا أو أن ذلك كان وقت كراهة، وهذا من باب تكثير الأجوبة، وإلا فالمقرر عن شيخ الإسلام أنه يجوز السجود من غير طهارة، ويجوز أيضا السجود في وقت الكراهة، وهذا منهج ينبغي أن تعرفوه بارك الله فيكم وأنتم طلبة علم حديث. إن ألف شيخ الإسلام كذا تلميذ ابن القيم وهذه المدرسة المباركة أمثال محمد بن عبد الهادي وأمثال الذهبي وغيرهم يجمعون ما ورد في الباب فيذكرون الضعيف والموضوع كما فعل الذهبي في العلوم من باب تكثير الجيوش والدساكر والعساكر لا من باب الاحتجاج بالضعيف والواهي. الثالث قوله تجب على المستمع لا على السامع، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان آنذاك سامعا سمعه يقرأ فما سجد وهو لم يسجد. وذكر ثم الجواب الرابع إن السجود في النجم خاصة نسخة، ووجه النسخة بأن الكفار سجدوا ثم ارتدوا، فيرى شيخ الإسلام أن السجود في النجم خاصة منسوخ دون سائر المفصل، وهذا يلتقي مع قول مالك، وأنه جعل الحجة في عدم السجود بالنجم أنه لم يؤثر عن عمل أهل المدينة. ثم ذكر كلاما طويلا بديعا قال فيه، وأذكر لكم أطرافا منه وهو في مجموع الفتاوى 23، قال: وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه. ألا ترى أن الإنسان لو قرأ سجدة في نفسه وهو مأموم في صلاة سرية فلا يستحب له أن يسجد دون الإمام، فيسقط السجود لما هو أولى منه. قال: وما أعلم في هذا نزاعا، فهنا محافظته على متابعة الإمام في الظاهر في الفعل الظاهر أفضل من سجود التلاوة ومن سجود السهو، بل هو منهي عن ذلك، منهي إن سجد المأموم إن سهى المأموم، فمنهي أن ينفرد عن الإمام بسجود السهو مع كون السجود للسهو واجب. حكم سجود السهو كما ثبت عندنا الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن الانفراد به لا يشرع. ثم قال: والواجب لا يوكل إلى إرادة العبد، إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإنما قد يعلق الواجب بالشرع بالشرط لبيان حكم من الأحكام. فالسجود التلاوة واجب ومشروط، إن سجد سجدت وإن لم يسجد لم تسجد في هذه الصورة. فشيخ الإسلام يرى الوجوب إن سجد، فإن لم يسجد فالمحافظة على الاتباع الظاهر وعدم الافتراق خير من ذات السجود كسجود السهو تماما. ثم قال مسترسلا مؤكدا أن هذا التأصيل ليس بغريب عن الشرع وإنما له أشباه ونظائر، قال: ولو أن ولي الأمر كالمحتسب وغيره تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك، وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة، فإن عقوبة أولئك أوجب، فإن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق. طريق إيش؟ تخلف اجتماع الناس في الجمعة ومعاقبة المتخلفين يوجب للمحتسب أو للوالي أن يتخلف عن واجب وهو الجمعة من أجل أن تظهر الاجتماع وعدم مخالفة المسلمين في أداء صلاة الجمعة. فكذلك ترك السجود في الذي يترتب عليه عدم متابعة الإمام والتالي. فهذه حجة شيخ الإسلام التي رد فيها على من احتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت لما ترك سجود التلاوة. إذن الخلاف في المسألة كما ذكرت لكم خلاف معتبر، والمستمع والمسمع من باب أولى، كما ورد في الدرس الماضي عند البخاري تعليقا عن سلمان وعن عثمان وعن عمران أنهم لما كانوا لا يسمعون ولا يصغون وإنما كانوا يرون القصاص أو يسمعون القصاص يقرؤون فكانوا لا يسجدون، وكانوا يقولون إنما يسجد من جلس ليستمع لها، أي من جلس مصغيا، فإن سجد القاص سجدنا وإلا فلا. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة، فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنهن 14 سجدة، منها سجدتان في الحج.
سجدتان في الحج ثابت فيهما حديث عقبة بن عامر عند أبي داود بإسناد حسن قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لا يسجدهما فلا يقرأهما، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. والحديث حسن إسناده حسن. ومذهب الشافعي 14 سجدة كمذهب أحمد على المشهور عنده، وإن كان الشارح سيأتي أنه ذكر مذهب أحمد أنه يرى أن السجدات 15 عند أحمد والصواب 14، والله أعلم. نعم.
قال وثلاث في المفصل، وليست سجدة صاد منهن.
صاد ليست من عزائم السجود، ولم يسجد بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وسجد فيها على المنبر كما عند الترمذي، فسجد وسجد المسلمون معه، فهي ليست من عزائم السجود. ومعنى ليست من عزائم السجود أنه لا يسجد بها في الصلاة، وإنما يسجد بها خارج الصلاة. وأما المفصل فكما ذكرت لكم في النجم والانشقاق والعلق. نعم.
قال وإنما هي سجدة الشكر. وقال مالك رحمه الله تعالى وطائفة هي 11 أسقط سجدات المفصل.
أما أسقط سجدات المفصل فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، هو حديث عبد الله بن عباس، وذكرت لكم أن فيه علتان، الحارث بن عبيد أبو قدامة ومطر الوراق. النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل ضعيف، واعتمد الإمام مالك على حديث عند أبي داود والترمذي وهو من حديث أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة وصاد والحوامي. نعم.
قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هن 14 أثبت سجدات المفصل وسجدة صاد وأسقط السجدة الثانية من الحج. وقال أحمد وابن سريج من أصحابنا وطائفة هن 15 أثبتوا الجميع.
أما قول أحمد فكما ذكرت لكم، وعبارة ابن قدامة في المغني، وإذا أردنا أن نعرف مذهبا وإنما يرجع فيه إلى كتب مذهبه، ما ينبغي أن نعرف مذهب أحمد من شرح النووي، لكن يمكن أن نعرف مذهب الشافعي من شرح النووي، لأن الشافعي لأن النووي إمام مبرز مقدم عارف خبير مطلع على مذهب الإمام الشافعي. فعبارة ابن قدامة في المغني يقول المشهور في المذهب أن عزائم السجود 14 سجدة، أن عزائم السجود 14 سجدة، وهو المذهب الجديد عند الشافعي. وأما 15 سجدة على هذا النص فقد ورد في حديث عمرو بن العاص وهو عند أبي داود، ونصه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. ولكن في هذا الحديث عبد الله بن منين والحارث بن سعيد وكلاهما مجهول، في هذا الحديث ضعف إسناده ضعيف، الإسناد الذي فيه مجهول ضعيف. نعم. والصواب أن عدد السجدات 14 سجدة دون صاد وصاد من غير العزائم، وسجدات التلاوة إنما هي في آية رقم 206 من سورة الأعراف، والآية 15 من الرعد، والتاسع والأربعين والخمسين من النحل عند الفراغ من الآية الثانية، ومن الآيات 107 إلى 109 من الإسراء، والثامنة والخمسين من مريم، والثمانية عشر والسابعة والسبعين من الحج، وهي السورة التي فضلت بسجدتين، والآية 60 من الفرقان، والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من النمل عند الفراغ من الثانية، والخامسة عشر من السجدة، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين عند الفراغ من الثانية من سورة فصلت، والثانية والستين من النجم، والحادية والعشرين من الانشقاق، والتاسعة عشر من العلق. هذه هي عزائم السجود في القرآن. وأما الآية الرابعة والعشرين من صاد فهي ليست من عزائم السجود وتسجد للتلاوة، وقد وقعت في سياق سجود داود من التوبة فخر راكع وأنا. نعم.
قال: ومواضع السجدات معروفة، واختلفوا في سجدة حاميم، فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا هي عقب قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى والجمهور: عقب وهم لا يسأمون.
حاميم، الله أعلم. حاميم هنا إنما يراد بها فصلت، فمذهب مالك وبعض السلف كانوا يقولون إن السجود عند الآية الأولى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا عند هذه الآية يقع السجود، وذهب جماهير أهل العلم وهو الصواب إلى أن السجود يكون في الآية التي بعدها: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قالوا السجدة تكون بعد يسأم. نعم.
قال: قوله عن عطاء بن ميناء هو بكسر الميم ويمد ويقصر، وقد سبق بيانه.
هذا المدني أو البصري كان في المدينة وانتقل للبصرة، أبو معاذ صدوق. نعم.
قال: قوله عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الرواية الثانية عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرج الأول مولى بني مخزوم، اسمه عبد الرحمن بن سعد المقعد، كنيته أبو أحمد.
لا، كنيته أبو حميد، هذا خطأ، كنيته أبو حميد وليس أبو أحمد. وهكذا في الجمع بين الصحيحين للحميدي الثالث 322 وفي سائر كتب التراجم.
قال: كنيته أبو حميد وهو قليل الحديث. وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر فهو ابن هرمز، كنيته أبو داود مولى ربيعة بن الحارث، وهو كثير الحديث، وروى عنه جماعات من الأئمة. قال: وقد أخرج مسلم عنهما جميعا في سجود القرآن. قال: فربما أشكل ذلك. قال: فمولى بني مخزوم، ويروي ذلك عنه صفوان بن سليم. وأما ابن هرمز فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفر. هذا كلام الحميدي وهو مليح النفيس.
حسبك. أما الحميدي فالمراد به هنا ليس الحميدي صاحب المسند، فذاك متقدم عليه، فذاك اسمه عبد الله بن الزبير القرشي، متوفى 219. وأما الحميدي هذا فهو محمد بن فتوح الحميدي، متوفى 488، فهو متأخر عليه بأكثر من 200 سنة. وهذا الجمع بين الصحيحين من الكتب النادرة التي طبعت حديثا، وهو كتاب مفيد للغاية ويفيد طالب العلم. قسمه صاحبه أولا على المسانيد، وقدم مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، ثم ذكر مسانيد المكثرين من الصحابة، وختم بأبي هريرة، ثم ذكر مسانيد المقلين، ثم مسانيد النساء مبتدئا بأمهات المؤمنين، ثم سائر الصحابيات. والعجيب في كتابه أنه بدأ بالمتفق عليه، ثم ذكر انفرادات البخاري، ثم ذكر انفرادات مسلم، وجعل حديث الباب الذي عندنا هو آخر حديث في مسند أبي هريرة على الإطلاق، إذ هو من انفرادات مسلم، فجعله آخر شيء في انفرادات مسلم، وانفرادات مسلم يسبقها انفرادات البخاري ويسبقها المتفق عليه. وهذا الكتاب يفيدنا في شيء، وقد نظرت فيه حديثا حديثا وقارنت الأحاديث التي أوردها مع ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي المشهورة التي هي بين أيدينا في نسخنا، فتبين لي أنه في عشرات الموضوعات الإمام محمد فؤاد عبد الباقي فاتته عشرات الموضوعات يرقم أحاديث، يجمع بين أحاديث هي في الحقيقة ليست متشابهة، وأحيانا يفوته المتشابه المكرر، وبناء عليه جل الترقيم، بل الترقيم الذي في صحيح مسلم ليس بصحيح، ليس بصحيح. ولذا من الخطأ الشنيع الاعتماد في التخريج على الرقم فحسب، إن خرجت حديثا فاذكر الكتاب والباب ثم اذكر رقمه، لا تذكر فقط رقم الحديث. وليت طالب علم يتحرى ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي ويصوبها ويصححها، فعلى الرغم من ذيوعها واشتهارها إلا أن القاعدة عند طلبة العلم بعامة وطلبة علم الحديث بخاصة، الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور، الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور. فالحميدي يسعف كثيرا إذ يذكر في الحديث الواحد أين كرره مسلم وأين كرره البخاري، وأيضا يتمم ألفاظا من مستخرجات هي ليست بين أيدينا يتممها بكمالها، يقول في مستخرج فلان تتمة الحديث ويورد اللفظ بتمامه وكماله، فهو مما يسعف في معرفة ما اختصره مسلم أو لم يذكر لفظه. فهاتان فائدتان عزيزتان نادرتان مهمتان، فضلا عن أنه يحصر للباحث الأحاديث التي وقع فيها الاتفاق والأحاديث التي انفرد بها البخاري والأحاديث التي انفرد بها مسلم. ووجدت في الكتب التي أفردت حديث مسلم عن البخاري بالعرض عليه من أمثال كتاب أخينا الشيخ عبد الله عبينان، وقد راجعه شيخنا رحمه الله الألباني وقدم له، وجدت عشرات الثغرات والأحاديث من خلال العرض على كتاب الحميدي. فهذه فائدة عزيزة ثالثة مهمة للاستفادة من هذا الكتاب. أما الفائدة الجيدة التي قال عنها الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا كلام الحميدي، قال وهو مليح النفيس فجل كلامه كذلك، إذ فرق بين هرمز والهرم بين الأعرج والأعرج، هما من طبقة واحدة، وإذا التقى الراويان في طبقة واحدة ولا سيما في أحاديث في أسانيد على إثر بعضهما بعضا عند مسلم فلا يخطر في البال إلا أن يكونا واحدا، وهذا هو المتفق والمشترك، اتفقا في كونهما في كون كل منهما لقبه الأعرج، واختلفا في الكنية واختلفا في الاسم، وإن اتفقا في الشيخ فكلاهما تابعي، وفي الطبقة فكلاهما تابعي، وكلاهما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذا هذا التفريق من دقائق المسائل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وكذا قال الدارقطني إن الأعرج اثنان يرويان عن أبي هريرة، أحدهما وهو المشهور عبد الرحمن بن هرمز، والثاني عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم، وهذا هو الصواب.
الصواب بلا شك قول الدارقطني ثم قول الحميدي، هذا هو الصواب خلافا لابن مسعود الدمشقي الذي زعم أنهما واحد.
قال وقال أبو مسعود الدمشقي هما واحد.
أبو مسعود الدمشقي له أجوبة على اعتراضات الدارقطني على صحيح مسلم مطبوعة على نسخة ناقصة، ولا يوجد لكتابه نسخة تامة فيما أعلم، وله كتاب ما زالت أصوله الخطية محفوظة في أطراف الصحيحين. ولما قلت بكتاب المزي استغنينا عن كتاب أبي مسعود واستغنينا عن كتاب ابن عساكر، وإن كنا لم نرى كتاب ابن عساكر وابن عساكر يسند، وعنده من السعة ما يمكن أن نجد في كتابه شيئا جديدا. نعم.
قال أبو علي الغساني الجياني
الجياني
الصواب قول الدارقطني والله أعلم.
أبو علي الغساني صاحب كتاب تقييد المهمل، هو كتاب مفيد وجيد، خصه في ضبط أسماء رواة أو رجال الصحيحين، وفصل في ذلك تفصيلا بديعا. نعم.
قال واعلم أنه يشترط لجواز السجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة.
حسبك. اشتراط سجود التلاوة، قال وصحته، يشترط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل، فجعل السجدة التي هي جزء من صلاة تامة، جعل الشروط التي يجب أن تتوفر في الصلاة يجب أن تتوفر في السجدة. وهذه مسألة ذكرت لكم سابقا أن الراجح عند العلماء أن أبعاد الشيء لا يأخذ حكم الشيء، أبعاد الصلوات السجدة المفردة من سجود التلاوة وسجود الشكر لا يأخذ حكم الصلاة في هذا الوجوب، وإنما الذي يأخذ الحكم الصلاة التي لها إيش تحليل وتحريم، التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فكل صلاة تفتتح بالتكبير تنتهي بالتسليم فيجب فيها شروط الصلاة من استقبال القبلة والطهارة إلى آخره، مثل صلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم، مثل صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الآيات إلى آخره. أما سجدة الآيات، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، فعلى الراجح لا يشترط ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات في محافل، وكان الناس يسجدون كما ثبت في الصحيحين والحديث حديث الباب عن ابن عمر، ولا يجد أحدنا موضعا لجبهته، وغالب الناس في المحافل العامة يوجد منهم غير متوضئ، بل سجد الكفار كما ثبت في حديث ابن عباس، الكفار والإنس والجن سجدوا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، والكفار قطعا ليسوا على طهارة. وعلق الإمام البخاري عن ابن عمر أنه كان يجوز للمحدث أن يسجد، فغير متوضئ أيضا يسجد. فاشتراط طهارة للسجود الراجح خلاف ذلك، والذي قرره الشارح رحمه الله إنما قرر مذهبه، قرر مذهب الشافعية رحمه الله تعالى. والشعبي كان يقول بعدم السجود، ومن ينظر في فقه الشعبي في سجود التلاوة يجد أنه لا يعتبر السجدة لها صلة بالصلاة، لذا هو انفرد عن سائر الفقهاء. لو أن المرأة سجدت وزوجها يستمع لها أو ابنها يستمع لها فقرأت سجدة فسجدت، فهل تكون إماما للرجل في السجدة؟ تكون إمام ليس إمام؟ تكون إمام، صحيح أنها تكون إمام، لأن حكم السجدة ليس حكم الصلاة. فإذا زوجتك أن تسمع لها مثلا تقرأ القرآن وأن تستمع لها فسجدت تسجد، وإن لم تسجد لا تسجد، وهذا قول الشافعي. النخعي مثلا كان يقول يتيمم ويسجد، النخعي كان يقول إذا مر بالقارئ سجدة يتيمم ويسجد، والصحيح جواز السجود من غير وضوء ومن غير استقبال للقبلة والله تعالى أعلم. نعم.
قال ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة، ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
إذن لا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة، لو أن السجدة تأتي بعد آيتين أو ثلاث آيات فحينئذ لما تتمم الآية تسجد. ويكره اختصار السجود، لما تصل آية السجدة الآية التي فيها سجدة تقفز عنها، فهذا مكروه. وكان الإمام أحمد كما في مسائل الكوسج يرى أن اختصار السجود أن تقتصر على قراءة آيتي السجدة، آية أو آيتين من آية السجدة، فكان يرى كراهية ذلك أيضا. يتقصد الإنسان فقط يقرأ آية ثم يسجد، فكان يرى أن الاختصار له معنيان، إما لما تصل آية السجدة تقفز عنها وتتعداها حتى لا تسجد أو لا يسجد المأمومين، لا يسجد المأمومون إن كنت إماما، أو لا يسجد المستمعون إن كنت تاليا، فهذا مكروه. وكذا من الكراهة أن تبدأ بآية فيها سجدة وتقتصر عليها أو تسبقها بآية أو آيتين، وإنما تقرأ وردك المعتاد، فما تمرت السجدة تسجد. فتعنت بعض الأئمة ولا سيما في صلاة فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة ويقتصر على قراءة الآية أو الآيتين التي قبلها، ثم يقرأ آية السجدة ثم يسجد ثم لا يكمل السورة، ليس هذا من السنة. فمن السنة في يوم الجمعة أن يقرأ الإمام سورة السجدة في الأولى والإنسان في الثانية بالتمام والكمال، وليس من المشروع تقسيم سورة السجدة على الركعتين. وللعلم لم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قرأ السجدة وسجد، ولكن ثبت أنه كان يقرأ السجدة في الصحيح. أما سجوده في السجدة ورد في حديث عند الطبراني في الأوسط وهو ضعيف، لكن لا يلزم من ضعفه فقها ودراية أنه لا يسجد في السجدة، لأن الأصل في السجود إن تلا الإمام الأصل فيه أن يسجد. فلو ورد حديث أن النبي لم يسجد في السجدة لأسقطنا السجود في السجدة في يوم الجمعة في فجر الجمعة، فنحن لله الحمد ندور مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أطلق أطلقنا، وإن قيد قيدنا، وإن أسقط في محل أسقطنا، وإن عمم عممنا، وهكذا. فعدم ثبوت إسناد حديث الطبراني في الأوسط أن النبي ما سجد لا يلزم منه إلغاء وجود ورود السجدة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الفجر فجر الجمعة قراءة سورة السجدة. ولذا الإمام يسجد، وإن سجد فيجب على المأمومين السجود. نعم.
قال: ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها ذات سبب، ولا يكره عندنا ذوات الأسباب. وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء. وفي سجود التلاوة
أيضا رجع ففرع على مسألة السجدة ووقت سجود التلاوة على الصلاة، مما يدلل ويؤكد أن الشيء القائم عند الشافعية والشيء القائم عند النووي رحمه الله تعالى أن حكم السجدة حكم الصلاة. ما حكم الصلاة في الوقت المكروه؟ بعد الفجر أو بعد غياب الشمس، بعد العصر وقبل المغرب، الكراهة. ولكن صلاة إن كان لها سبب كالاستخارة أو تحية المسجد أو الوضوء فلا حرج، تصلى الصلاة التي لها سبب تصلى، كالكسوف والخسوف كذلك تصلى، بعد العصر صلاة لها سبب تصلى، على أرجح قولين. وبما أنه ألحق سجد التلاوة بالصلاة فهو يرى لو أن القارئ قرأ السجدة في هذه الأوقات سجد. الخلاف كما ذكر الشارح قال: وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء. الخلاف في الحقيقة فعلا مشهور، بل ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي أمامة وكعب بن عجرة القول بالكراهية، بل كان ابن عمر يصيح كما في مصنف أبي شيبة بالقاص، إن قرأ آية للسجدة بعد العصر يصيح به حتى يثنيه عن سجودها. والتفسير اجتهادي، منزع اجتهادي، لماذا كان ابن عمر يصيح؟ هل لأنه بعد العصر؟ هل لأمر خفي؟ الله أعلم. وهذا مذهب مالك، والذي يرى الجواز من على ما ذكرت لكم قبل قليل من السلف الشعبي، كل فقه الشعبي في مسألة سجود التلاوة ينبئ على أنه لا يراها متصلة بالصلاة، كل فروع الشعبي في المسألة ينبئ على أنه لا يراها متصلة بالصلاة. فعلى الرغم من قوله بكراهية الصلاة بعد العصر، إلا أنه يرى مشروعية سجود التلاوة بعد العصر، إلا أنه يرى مشروعية الصلاة حتى الصلاة التي لها سبب عند الشعبي مكروهة، وتبعه في ذلك أبو حنيفة، لكن مع هذا في سجود التلاوة لا يرى كراهيتها. وهذا عدم الكراهة مذهب الحسن البصري، ومذهب عطاء وسالم مولى ابن عمر وإكرمة رحم الله الجميع. نعم.
قال: وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه، وبالله التوفيق.
أما التفريعات والمسائل فهي فعلا كثيرة، ومن أعجب ما وقفت عليه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يسأل إنه هل صحيح أن الذي يسجد لغير القبلة وعلى غير وضوء تطلق زوجته؟ الشيخ الإسلام يفهم، قال: ليش تطلق زوجته؟ قال: آه. قال: هذا قول مبني على قول متأخري الحنفية، على لازم قوله، لأن الحنفية يقولون من صلى على غير وضوء كفر، ومذهبهم أن السجدة كالصلاة، فمن سجد للتلاوة على غير طهارة أو على غير القبلة كفر، فإن كفر تطلق زوجته. فهم شيخ الإسلام من أين جاء تفريع، تفريع غير فقهي، تفريع من رجل بليد لا يقدر خلاف العلماء. وهذا يذكرني بحال ذاك الخطيب عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، المتحمس بتكفير الناس، تكفير تارك الصلاة، يقول: المرأة لما تضع لولب يطول وقت حيضها، فإن طال وقت حيضها يطول تركها للصلاة، فأدخلت على نفسها ترك للصلاة هي معينة، فأخشى عليها من الكفر. فهذه المسألة شبيهة بتلك، عندي لا فرق بين هاتين المسألتين. الفروع كثيرة، ولكن مما يذكر وأحاول أن أجمل لأجيب على أسئلة الإخوة في الدرس الماضي، وهي كثيرة جدا في سائر الفروع التي تخص الباب الذي معنا. فأبدأ أن سجود التلاوة له فضل، وفضله ما ورد معنا في كتاب الإيمان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا فضل السجود، أنه يبعد الشيطان عنك ويغضب الشيطان. وهذا الدليل الذي سمعناه من كلام شيخ الإسلام الذي به يعتمد على القول بوجود سجود التلاوة. ومن فضله ما عند مسلم أيضا وأحمد من حديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فقوله لا تسجد لله سجدة، فالسجدة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فتشمل جميع السجود المشروع، أي سجود مشروع له هذا الفضل. لا تسجد لله سجدة إلا حط إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، هذا أيضا يدخل فيه سجود التلاوة. ومن الفروع التي ينبغي أن ينبه عليها ماذا يقال في سجود التلاوة؟ ماذا يقول الإنسان إن سجد سجود التلاوة؟ أما الثابت من النقل الخاص في سجود التلاوة فهو عند أبي داود والترمذي والحاكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وحكم شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود برقم 1273 المطول بشذوذ زيادة فتبارك الله أحسن الخالقين، حكم بشذوذ زيادة فتبارك الله أحسن الخالقين في النص الوارد في سجود التلاوة خاصة. وسيأتينا في صحيح مسلم برقم 771 من ضمن حديث علي رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا ثابت في مطلق السجود، فهذا ثابت في مطلق السجود. فلو قيل في سجود التلاوة لا حرج باستثناء الزيادة الأخيرة. ذكرنا لكم أنه لا تحليل ولا تسليم في سجود التلاوة، وأن التكبير وقع فيه خلاف بين العلماء، والتكبير ليس من باب التحريم، وإنما من رأى التكبير لسجود التلاوة إنما رآه كتكبيرة الانتقال. فلو كان لسجود التلاوة تكبير وتحليل، تحريم وتحليل، تكبير إحرام وتسليم، لأجبنا سائر ما يجب في الصلاة. ولعل الذين يرون وجوب تلاوة وجود الطهارة والقبلة وستر العورة يرون أن سجود التلاوة لا بد فيه من تسليم، ويرون أن التكبير عبارة عن تحليل وليس بانتقال. وعلق الإمام البخاري كما مر بنا عن الزهري أنه كان يرى وجوب الطهارة لسجود التلاوة. التسليم مختلف فيه، فمنهم من قال يسلم إذا رفع رأسه، وهو مأثور عن بعض التابعين كابن سيرين وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي قلابة، وروي عن عطاء وبه قال إسحاق أيضا يسلم فقط عن يمينه. والراجح أنه لا تسليم في سجود التلاوة، وقال بهذا النخعي ويحيى بن وثاب وأبي صالح وسعيد بن جبير كما في مصنف ابن أبي شيبة، وقال به أيضا الحسن البصري كما عند عبد الرزاق، وهو مذهب الشافعي. وفي مسائل الكوسج عن أحمد قال: أما التسليم في سجود التلاوة فلا أدري ما هو، أما التسليم في سجود التلاوة فلا أدري ما هو. وأما التكبير فمنهم من قال يكبر إذا سجد، وهو قول ابن سيرين وأبي قلابة ومسلم ابن يسار، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وكان النخعي والحسن البصري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون يرفع رأسه من السجدة ويكبر، وكان بعضهم يقول كالشافعي وأحمد يرفع يديه مع التكبير ويسجد. والصواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر لا قبل السجود ولا بعدها. والمأثور عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه كبر قبل السجود. ولذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: من كان يصلي إماما بطلبة علم من أهل السنة فيسجد ولا يكبر، لا في الأول ولا في الآخر، لا قبل السجود ولا بعده. وإن كان يصلي بعامة من الناس فيكبر في الأول يعني اقتداء بابن مسعود، ففي فعله رضي الله تعالى عنه مندوحة. وسجود التلاوة ليس بصلاة كما قلنا، بل هو خضوع لله تعالى وتأس برسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يشترط فيه الطهارة، ومن اشترط فيه الطهارة إنما اعتمد على القياس، والعبادات لا تثبت في القياس. لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ. إذا قرأ التالي، إذا سجد التالي فالمستمع يسجد، فالذي يسمع السجدة من الأشرطة لا يسجد. ولا يشرع للمأموم إذا قرأ في نفسه سجدة في الصلاة أن يسجد دون الإمام. إذا قرأ سجدة لذاعة لا تسجد، فما لم ترى الإمام يسجد تسجد، إذا لم تره فليس عليك سجود، وإن حذفوا هذا السجود من الشريط فأنت مأمور أن إنسان رأيته يسجد سجد، وإن لم يسجد لا تسجد. سؤال من الأسئلة التي وردت: سجد الإمام للتلاوة، فظن المأموم أنه ركع، فركع الإمام تلا سجدة وسجد، المأموم ظنه يركع فركع، ماذا يفعل؟ إن علم أنه ساجد يلحق به في السجود، فإن علم بسجوده بعد فراغ الإمام منه فإنه يتابع الإمام ولا شيء عليه. الصورة الآن بالعكس: الإمام سجد، الإمام ركع ولم يسجد، فسجد المأموم، متى علم الإمام أنه راكع يقوم، فإن أدرك الركعة معه فالحمد لله والإمام ضامن، وحركته الزائدة في السجود يتحملها الإمام، فإن لم يدرك الركعة مع الإمام يأتي بركعة، إن لم يدرك الركعة مع الإمام يأتي بركعة. من قرأ سجدة وهو على دابة أو في سيارة فإنه يومئ إيماء، وفعل ذلك ابن عمر وابن الزبير وسعيد بن زيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به النخعي وعطاء، بل قال ابن المنذر في الأوسط 575: لا أعلم أن أحدا من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز. إذا كنت في سيارة تقرأ قرآن تسمع محفوظك فجاءت سجدة فلك أن تقوم، لو كنت تقرأ فمرت بك آية سجدة وأن تطوف بالبيت ماذا تفعل؟ لك أن تتحول وتسجد، ولك أن توم إيمان، لك أن توم إيماء. وهذا الذي قال به عطاء، قال إن الطائف بالبيت أو الماشي يومئ إيمان، لو كنت حتى تمشي وأنت لست بجالس في نوبة حراسة، عمل يقضي منك المشي، لا تستطيع أن تسجد، تعمل في أرض يصعب أن تتمكن منها، فتقرأ وأنت واقف وأنت ماشي فتسجد. وقال بهذا الأسود بن يزيد وعلقم ومجاهد. والحنفية يفرقون، يقولون الراكب يومي والماشي يسجد، يفرقون بين الراكب وبين الماشي. وهذا مأثور عن أبي العالية وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، ونقله إبراهيم التيمي عن أبيه. نعم، مع الذكر طبعا، الكلام يومي مع الذكر ويسجد مع الذكر أيضا. هذه بعض الفروع التي أحببت أن أذكر بشأنها، ولعل فيها إجابة على جل أسئلة الإخوة التي وردت في سجود التلاوة، والله تعالى أعلم. وذكرنا لكم أيضا كلام أنه يكره الاختصار في السجود، وأن المرأة هل أنت أم أم لا تأم. ويبقى أن أذكر من سمع القارئ يسجد وهو لم يجلس الاستماع فله أن يترك السجود. إذا كنت ترى خطيب أو عفر يخطب الجمعة، إمام يعظ الناس، فقرأ أي سجدة وأنت مررت مرورا ولم تجلس الاستماع، فإن سجد الإمام أو التالي فليس لك أن تسجد، كما ورد عن جمع من الصحابة. هل يقضى سجود التلاوة؟ لا يقضى سجود التلاوة. قضاء سجود التلاوة يحتاج إلى نص خاص. السجدة التي تكون في خاتمة السورة رخص بعض السلف كابن مسعود والشعبي والنخعي، وهكذا قال علقمة والأسود ومسروق، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي، رخصوا الاكتفاء بالركوع وجعلوا الركوع يلحق بالسجود في مثل هذه الصورة. يعني لو الإمام اكتفى بالركوع فحملوا قول الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ايش سجدا؟ يعني ركوعا. وهذا يسمى التناوب بين الركوع والسجود. فيقول ابن مسعود إن قرأت خاتمة سورة فيها سجدة مثل سورة النجم فلك أن تركع ولك أن تسجد، يعني الركوع في حينئذ يقوم مقام السجود. وقال بهذا كما ذكرت لكم الشعبي والنخعي وعلقمة والأسود ومسروق، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي. بل روي عن طاووس أنه كان إن ختم سورة فيها سجدة كان فقط يركع ولم يكن يسجد. السجود بالقيام يقرر شيخ الإسلام في مجموع فتاوى، وينقل ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الذي يريد أن يسجد لو قام وسجد فهو خير من أن يسجد وهو قاعد. يعني الذي يتلو آية لو قام ثم سجد فهذا أفضل، هذا أفضل من أن يسجد وهو قاعد. هذه فروع تدخل في عموم كلام المصنف رحمه الله تعالى، وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه، وبالله التوفيق. وأخيرا ينبه على استخدام وبالله التوفيق. كلمة وبالله التوفيق تستخدم في السياق الذي لا خلاف فيه أو الخلاف فيه ضعيف، وإن اشتد الخلاف فيقال الله أعلم. المسألة إن كان فيها خلاف فحرر المدرس أو المؤلف الخلاف في هذه المسألة وبقي الخلاف قويا يقول الله أعلم. أما إن ذكر مسألة لا خلاف فيها أو قرر مسألة ظاهرة كقوله سجود التلاوة فيه مسائل وتفريعات مشهورة فهذا لا يقال والله أعلم، وإنما يقال وبالله التوفيق. ففرق بين استخدام وبالله التوفيق واستخدام الله والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، بقي وقت ندخل باب آخر، باقي 5 دقائق نجيب على الأسئلة. شخص يستمع ويصغي لقراءة الشيخ على المذياع ومر بآية سجدة فهل يسجد؟ جوابنا أجبنا على هذا السؤال لا يسجد، لأنك لم ترى الإمام، هو إمامك. والعبرة برؤية الإمام وسجود الإمام وسجودك مع سجود الإمام، العبرة بارك الله فيكم السجود الذي كان في العهد الأول الأنور، فعمل السلف في مثل هذه الصورة من الأمور المهمة. هل أنت تقتدي بالإمام على المذياع فتصلي الجمعة معه؟ ما يجوز، فالإمام لا يصلح للاقتداء لا في سجود التلاوة ولا في يوم الجمعة ولا في صلاة الجماعة. فلو سمعت من المذياع آية فيها سجدة فليس لك أن تسجد، لأنه ليس بإمام لك، ليس بإمام على الاعتبار الشرعي، ليس بإمام لك فلا تسجد. هل يخرج المرء من السلفية بارتكابه المعاصي والكبائر والصغائر؟ جزاك الله خيرا. السلفية هي منهج لفهم الدين، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل أنفاسنا تدور مع السلف الصالح فهما وعملا وسلوكا وخلقا. والشرع هو الذي يحكم على الناس، فالمتهتك الفاجر المجاهر الكبائر الذي لا يستر على نفسه ولا يعبأ بهذه الكبائر، فالكبائر بريد للكفر، فهو قبيل بأن لا يسمى سلفي. وأما من يعاوده الذنب المرة والمرة ويستر على نفسه فهو في هذا العمل ليس على منهج السلف، وما عداه هو كذلك. الطاعات والمعاصي عند أهل السنة تتبعض وتتجزأ، خلافا للخوارج، خلافا للمعتزلة. فالذي يذنب ويتوب وينوب ويستغفر ونفسه تنازعه وتجمح به عن الطريق، فهذا ضلاله بمقدار هذا الفعل. أما أن يكون الإنسان والعياذ بالله تعالى وليا لله في العلن وعدوا لله في السر، فأن لمثل هذا أن يكون سلفيا أو أن يكون ناجيا. أنا موظف في مطعم يعمل معنا موظف شيعي، عقيدته شيعية وصلاته أيضا مختلفة، أريد أن أنكر عليه لكن سيحصل هناك شحنات وبلبلة، مع أن صاحب العمل يعرف هذا ولا ينكر عليه. انصحني ماذا أفعل حفظك الله؟ نصيحتي أن تبرئ ذمتك وأن تقيم الحجة عليه إن كنت تطمع فيه، وإن لم تكن تطمع فيه فأنكر عليه وضايقه، ولا تجعله يهنأ لا في عمله ولا في علاقته مع الناس. والعجيب فهؤلاء القوم أن المناظرة والملاينة معهم لا تنفع إلا ممن أراد الله به الخير. لا يعرف في دين أو في مبدأ دنيوي أو فكر ولو كان شيوعيا مدح بالكذب والتعبد لله بالكذب إلا عندهم. ففي كتبهم كما في الكافي وهو بمثابة صحيح البخاري عندنا، في كتبهم من لا تقية له لا دين له، الذي لا يكذب لا دين له. فكلما اشتد كذب الرجل وتلونه ونفاقه وأن يظهر خلاف ما يبطل اشتد دينه وازداد قربا من الله عز وجل. وهذا الصنف كان هذا حاله، فأي دواء ننجع فيه؟ فأن نطمع بمن كان قريبا من أهل السنة ممن هو شارد أو بعيد عن الله عز وجل أحب إلينا، والله تعالى. أخ يسأل ما اسمه كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين؟ اسمه الجمع بين الصحيحين. أخ يسأل يقول ما اسم كتاب الجياني في أسماء رجال الصحيحين؟ اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل وهما مطبوعان. هذا مطبوع وذاك مطبوع. لعن الله أمة كثرت أعيادها، هذا ليس بحديث ولا أصل له، أبدلنا الله بيومين خير منهما، هذا الذي في الصحيحين. ماذا على المسلم إذا رأى امرأة متبرجة؟ يجب عليه أولا أن يغض بصره وأن يعلم أن نظر الله إليه سابق نظره إليها، وأن يلعنها، ولعنه لها ثابت عند ابن حبان، أخرجه مسلم دون اللعن وعند ابن حبان بإسناد صحيح، فلعنهن فإنهن ملعونات. ولعنك إياها بمعنى أن تدعو عليها لتحصن نفسك من شرها حتى لا تتمتع بها، تشعر أنها ملعونة فكيف لك أن تتمتع بها، فلعنك إياها لتحمي نفسك من شرها وتدعو عليها. هل يجوز الولد أن يقبل يد والده ويضعه على جبينه؟ يجوز تقبيل أيدي أولي الفضل والعلم والعدل، ولكن وضع الجبين كما قال سفيان سجد الصورة، تقبيل من غير وضع اليد على الجبين، ولا يكون شعارا وإنما يكون بين الفينة والفينة. الحجامة هل هي سنة أم عادة؟ اعلموا إخواني أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الطب النبوي بما فيه الحجامة والقسط الهندي والحبة السوداء اللي تسمى إيش في الحديث، كل هذا كله وحي، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم على وفق معارفه التي تناسب عصره أنذاك كما يقول بعض العقلانيين في هذا الزمان، وإنما هو وحي من الله. فالحجامة وحي تفعل عبادة، وكذلك سائر الأشياء وحي، وقد صح أن الملائكة ما مر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بملأ من الملائكة إلا وأخبروا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أمته السلام وأن يوصيهم بالحجامة. فالحجامة شفاء ودواء نبوي ولا يكون وفق الآن. هل يجوز السجود بالتلاوة لغير ساتر العورة؟ قلنا الجواز. سمعت منك قبل فترة تتحدث عن كتاب هرمجدون ونسيت ما قلت بالتفصيل، أرجو أن تذكرنا عما قلت. ذكرت كلاما مفصلا جدا عن هرمجدون في كتاب العراق وكذلك في تهذيب كتاب العراق، ومن أسوأ ما فيه أني جمعت من كتب صاحبه 78 مخطوطا نقل منها ولا وجود لها، وهي من بنات رأسه ومن تأليفه. يقول في المكتبة الكبرى في الفاتيكان، في كتاب أعلى العالم جهة اليمين كتاب، وعلى الحال كلها مخطوطات. وفي مرة من المرات زل وكذب وقالوا هذا الكتاب كتاب للتابعي وسمى اسما، وليس له ذكر لا في التابعين وليس له وجود، فأسماء المؤلفين من رأسه وأسماء المخطوطات من رأسه، وهو كذاب دجال كبير، بدليل أنه أحيانا يترك نقاط ويقول بياض بالأصل لم يقرأ. حتى هذه كذب ودجل. وتحديته وما زال تحداه أن يأتينا باسم لمكتبة فيها مخطوط. يقول في مكتبة خانة في تركيا. إيش مكتبة خانة؟ يعني خانة دار الكتب في تركيا. كم دار الكتب في تركيا؟ في مئات الدور. سمي لنا دارا، اذكر لنا رقما. أنا أقول مخطوطة كذا موجودة في مكتبة لالي، في مكتبة اسطنبول، مكتبة كذا، في مكتبة مثلا في شستربيتي في دبلن اسمها مكتبة كذا شستربيتي مثلا، تسمي المكتبة وتسمي اسم المكتبة، ليدن في هولندا مثلا تسمي اسم المكتبة والمدينة البلدة، ثم تذكر رقم المخطوط في المكتبة. لا يسمي اسم مكتبة ولا اسم رقم، والناس مسكين صحفي، هو صحفي ويضحك على الناس. وطويت مسرحية هرمجدون لتأتينا بعد حين مسرحيات للتشيع. ويا لله لو أن أعداء الله أخرجوا المهدي المنتظر وصنعوا تمثيلية سياسية خرج خلالها العسكري المخبأ في السردام، فيا لله ما هو حال صنيع أهل السنة وماذا سيقول صنيع أهل السنة. فابكي حينئذ على الناس دماء وانتظر الدجال، انتظر الدجال. لا يبعد اليهود يستغلون عقيدة التشيع الفاسدة من اختفاء إمام الزمان، وإمام الزمان هذه عقيدة يؤكل بها. جاءني إمام الزمان وقال لي قل للشيعة كذا وكذا، فإذا ظهرت هذه العقيدة بتمثيلية سياسية بتواطن مع اليهود وأخرجوا في يوم من الأيام هذا المهدي المخبأ في السردام، انظر الآن هو حال غربة أهل السنة. والقابل الأيام فيما يظهر لنا أن الخطر العظيم الذي هو أشد من خطر اليهود والنصارى شئنا ما بينا، فهمنا أم لم نفهم؟ فالأحداث ستفهم من لم يفهم. الآن أحداث القادمة ستفهم من لم يفهم أن العدو الأول وأخطر عدو للمسلمين من يتمسحون زورا ومهتانا وكذبا وافتراءا وحب آل البيت. وشيعة علي على الحق والحقيقة أتباعه وأحبابه ومتبعوه وهم أهل السنة. وقد ذكر أهل العلم في الجرح والتعديل أن فقه علي كان يؤخذ من أصحاب ابن مسعود من العصور الأولى، لأنه كذب عليه، حتى أنه جيء له بأقوام كانوا يزعمون أنه إله، فأمر مولاه قنبر أن يخد الأخاديد ويشعل النيران ورماهم فيها. أتدرون لما رماهم فيها ماذا قالوا؟ قالوا صنيعك هذا يؤكد دعوانا، فلا يعذب بالنار إلا رب النار فأنت الله، هو يريد أن يعاقبهم، ولكنهم قلبوا عقابه إلى تأكيد كفرهم والعياذ بالله تعالى. والذي يجري في أرض المسلمين اليوم ليس فيه وله صلة بوحي السماء، وإنما هو حقد للدولة الصفوية وللمنزع الفارسي، حقد على الإسلام وحقد على المسلمين، بل حقد على العرب. وإلا بالله عليكم قولوا لي بأي دين وبأي شرع يحكم على فلان أن يقتل لأن اسمه عمر مثلا؟ أي دين هذا؟ بأي دين يؤخذ الرجل الذي يظهر عليه الصلاح والتسنن والهدي الظاهر من اللحية والثوب فيقتل فيموت مرات وكرات وهو حي قبل أن تزقره، تخلع أعينه ويحفر بالدرل في رأسه ويذوق أشنع الموتات؟ أي دين هذا؟ فلو جاز القتل فقد أمرنا الإسلام أن نحسن القتل، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أما هذا فهذا عري عن دين وعري عن خلق، بل هو عري عن كل ما يمت بالرحمة والأخلاق المجمع عليها بين الناس. فالخوف الذي يداهمنا والذي يراه يطرق أبوابنا، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلاد المسلمين من شر الشيعة والتشيع. والخوف يعني يتأزم ويشتد ويكثر إن حصل بيننا وبينهم نسب. كثير من الناس يسأل عن حكم تزويج الشيء وهم بين ظهرانين الآن، فانتبهوا يا أولياء الأمور واتقوا الله في مولياتكم. إن كان الفضيل بن عياض يقول من زوج موليته لفاسق فقد قطع رحمها، شو يعني؟ لما تزوج فاسق وأنت صالح تذهب لبيت بنتك وترى الخمر والتبرج، شو المآل؟ تقطع الرحم. فإن ذهبت فسمعت شتم عائشة وأبو بكر وعمر وسائر الأصحاب، شو المآل؟ قطع الرحم. إما أن تتركه وتطلق ابنتك منه فتندم ولا تحين ندم، وإما أن تقطع الرحم. وأخيرا، وهذه كلمة أقولها لإخواني طلبة علم الحديث خاصة وللمسلمين عامة، اعلموا أن الفرق بيننا وبين الشيعة فرق قديم، وفرق مكمنه وأصله في معايير قبول الخبر. فالصحابي عندنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع وحضر معه أكثر من 100,000 من الصحابة، فكل من مات على الإسلام من هؤلاء هو صحابي، يؤخذ عنه الدين. وأي حديث أو إقرار أو نقل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من دين الله عز وجل. انظروا، قوم يرون أن مصدر دينهم مأخوذ من أكثر من 100,000 شخص، وآخرون يرون أن دينهم لا يؤخذ إلا من عدد مثل عدد أصابع اليدين أو اليد، 10 منهم من يقول 70، أكثر من عدد الصحابة من الشيعة أبلغهم إلى عدد أهل بدر 300 ونيف. انظر، قوم يأخذون الدين عن 100,000 وقوم يأخذون الدين عن 300 شخص، كيف سيكون الفرق بينهما؟ الفرق كبير. فالأصل بيننا وبينهم ليس الخلاف بينه وبين الشيعة خلاف سياسي، ولا نقول الذي نقول متأثرين بإعلام، لا والله، ولا نقول بما نقول متأثرين بأي مؤثر. انظروا لكتب الجرح والتعديل وانظروا الطعن في الرواة لرفضهم وتشيعهم، ونتحداهم أن يجدوا لنا إسنادا واحدا نظيفا صحيحا في كتبهم. لا يوجد عندهم إسناد صحيح واحد في كتبهم، ودينهم قائم على الخرافة والتلفيق والكذب وترويج الكذب وإشهار الكذب والتعبد بالله عز وجل بالكذب. ففرق كبير بيننا وبينهم. وأخيرا، لما التقى ابن حزم في القرن الخامس الهجري مع قساوسة في إسبانيا يتناظرون في صحة الإسلام أم صحة النصرانية. فبدأ ابن حزم وهو الخبير بالتوراة والإنجيل الذي ألف كتابه العجيب الفصل بين الأهواء والملل والنحل، فبدأ يورد عليهم من حافظته التناقضات بين الأناجيل، إنجيل كذا يقول كذا وإنجيل كذا يقول كذا وهذا يناقض هذا وهذا يناقض هذا، وبدأ يورد على مسامعهم التناقضات التي أخرستهم وما استطاعوا أن ينطقوا ببنت شفة، فأرادوا أن يجدوا سبيلا للرد عليه، فقالوا أنتم تقولون كذا وكذا، وفي مصحف فاطمة وفي مصحف الإمام وفي مصحف الشيعة كذا وكذا، فأرادوا أن يتسللوا من خلال الخلاف بين السنة والشيعة في القرن الخامس، فأطلقها ابن حزم عالية المدوية، قال اسمعوا، إن أردتم أن تلزمونا فالزمونا بغير الشيعة، فالشيعة لهم دين ولنا دين، لهم قرآن ولنا قرآن، فلا تحاسبونا على كلامي، هم ليسوا منا ولسنا منهم، نحن وراء منهم. هذه الكلمة التي أطلقها ابن حزم في القرن الخامس، ولا تبعدوا جلكم طلبة علم، والآن كل واحد منكم يرجع إلى بيته ويقرأ مقدم التفسير القرطبي المتوفى في القرن السابع الهجري، ففي مقدم التفسير القرطبي فصل جميل قال فيه بيان كفر من زعم أن في القرآن زيادة أو نقصان بناء على مصحف عثمان، يعني بزعم في القرآن زيادة أو نقصان بناء على ما في مصحف عثمان بيان كفره، وأورد فيه مثلا ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا سترك. هذا القرطبي في القرن السابع يقول الشيعة لهم قرآن يقولون كذا وكذا. طب لو أن رجلا بيننا الآن قال أنا شيعي ولا أقول بهذا، نقول أنت تأثرت بأهل السنة ولم تعش بين الشيعة، وفي العراق وغير العراق بعض الشيعة عاشوا بين أهل السنة وتأثروا بهم، فنزههم الله عن القول بالكفر الظاهر، فنحن لا نكفر بالكون، ومن كان لنا على كفره برهان من الله كفرناه، أما لا نكفر بمجرد الاسم. فمن نشأ بين أهل السنة ونزهه الله عن حمل الكفر فلا نكفره لمجرد اسمه. وعسى بهذا أكون قد أجبت على مجموعة من الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.